بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فموعدنا في هذه المحاضرة في الكلام عن أحكام الجنائز وما يتعلق بذلك من مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والكتاب الجنائز ذكر فيه المؤلف رحمه الله بداية ما يتعلق بمسائل ما يسن قبل الموت، ثم ما يسن عند الاحتضار، وكذلك ما يسن بعد الموت مباشرة من أحكام غسل الميت وتكفينه وصفة تكفين الرجل وصفة تكفين المرأة، ثم ما يتبع ذلك من الصلاة عليه وأحكام الصلاة والدعاء له، وبعد ذلك المشي مع الجنازة إلى أن تدفن والأحكام المتعلقة بمسائل الدفن، وختم ذلك بإهداء القرب إلى الأموات والكلام عن زيارة المقابر. قبل ذلك هنا أسئلة تقول: تقول السائلة: هل إذا أدرك الإمام صلاة الجمعة قبل خروج الوقت، فإذا جاء مأموم بعد خروج الوقت ولكنه أدرك صلاة الإمام، هل يكون أدرك الجمعة؟ المدرك للجمعة هو الذي يدرك مع الإمام، هو الذي يدرك مع الإمام ركعة كاملة. يعني إذا الإمام على المذهب يقولون الجماعة يدركون الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام، فلو أن الإمام والمأمومون معه كبروا تكبيرة الإحرام، وبعد أن كبروا تكبيرة الإحرام خرج وقت الجمعة، فيكونون مدركين لصلاة الجمعة ولوقت الجمعة. فإذا جاء في هذا الحال مأموم وأدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. تقول: هل خطبة العيد كذلك لا دليل على افتتاحها بالتكبير؟ نعم، ذكرنا هذا، لهم أدلة فيها ضعف، مراسيل، آثار ضعيفة، والسنة كما قال ابن القيم أن تفتتح كغيرها، لكن على المذهب تفتتح بالتكبير. تقول: هل يشرع التكبير الجماعي في صلاة العيد؟ الجواب: لا، ما يشرع التكبير الجماعي، لأنه لم يثبت. كل إنسان يكبر وحده. ما هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد؟ ليس هناك صيغة معينة، كل ما يسمى تكبيرا جاز، كل ما يسمى تكبير جاز. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكم عدة ولتكبر الله على ما هداكم. فالتكبير بأي صيغة وإن خلط بالتهليل لا بأس به. الصيغة التي ذكرها المؤلف الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده أصيلا، هذا ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نرجع إلى الأحكام المتعلقة بصلاة الجنائز. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الجنائز جمع جنازة، يعني بالكسر، وفي لغة جمع جنازة، يجوز فيها جنازة وجنازة، لكن الجنازة أكثر. وقيل الجنازة بالفتح للميت، الميت يسمى جنازة، وبالكسر جنازة للنعش الذي عليه الميت، وقيل عكسه أيضا، والأمر في ذلك واسع. وهذا موطن من مواطن العظة والاعتبار للمسلم، أن الإنسان إذا مات، هذا الذي قد مات وأصبح جثة هامدة بعد أن كان يقال له فلان ابن فلان ويدعى بأحب الأسماء إليه، بمجرد ما تخرج منه الروح ينتقل أو يذهب اسمه بين الناس، فبدل ما كان يقولون فلان أصبحوا يقولون أين الجنازة أو أين الجنازة، أين محلها، وأصبح يتحدثون بينهم بهذا فيذهب اسمه، يذهب اسمه فمنذ أن تخرج. فهذا أدعى للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسعى لأن يكون مستعدا بعمله الصالح ليلقى الله جل وعلا، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المسألة الأولى من مسائل كتاب الجنائز، قول المؤلف رحمه الله: ترك الدواء أفضل. وفي ذلك فوائد: الفائدة الأولى بيان مشروعية التداوي، قوله ترك الدواء أفضل فيه بيان مشروعية التداوي، فيشرع للمسلم أن يتداوى إذا أصابه المرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. المسألة الثانية، قال ترك التداوي أفضل، لماذا؟ قالوا لأنه أقرب إلى التوكل على الله سبحانه، قالوا لأنه أقرب إلى التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذا اختيار جماعة من الفقهاء، ذهبوا إلى جواز التداوي وأن تركه أفضل حتى يحتسب الأجر ويصبر على البلاء الذي نزل به حتى يعافيه ربنا جل وعلا. والناس يتفاوتون في ذلك، فمن كان عندهم الإيمان والتقوى وقوة اليقين ما يدعوه إلى عدم الجزع والصبر هذا أفضل، ومن كان دون ذلك فإن التداوي في حقه أفضل. المسألة الثانية قبل هذا، قوله التداوي أفضل فيه أيضا ينبه العلماء أن التداوي لا ينبغي أن يكون بما حرم الله سبحانه، فيحرم أن يتداوى الإنسان بأمر محرم، إما يكون محرم لذاته أو محرم لأنه نجس أو غير ذلك، فلا يجوز التداوي بحرام. المسألة الثانية، ذكر ما يسن قبل الموت، ذكر ما يسن قبل الموت. ذكر المؤلف مما يسن قبل الموت جملة من المسائل تقرب إلى 13 مسألة. الأولى قوله وسنة استعداد للموت، سنة استعداد للموت، كيف يستعد للموت؟ بالتوبة والخروج من المظالم والرجوع إلى الله سبحانه وإعادة الحقوق إلى أهلها. المسألة الثانية إكثار من ذكره، المسألة الثانية مما يسن إكثار من ذكره أي من ذكر الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال، بالذال المعجمة أي قاطع اللذات وهو الموت، فيسن للمسلم أن يكون كثيرا مكثرا من ذكره، لأن ذكر الموت يجعل المسلم حسن العمل، والغفلة عما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة وفي القبر ونحو ذلك تجعل الإنسان يكون جريئا على معصية الله سبحانه وتعالى. مما يسن أيضا الأمر الثالث عيادة المسلم، عيادة المسلم، وكلمة عيادة يقصد بها الزيارة في حال المرض، المريض زيارته تسمى عيادة، وهي من حق المسلم على المسلم، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المسلم واجبة أو أنها فرض على الكفاية. فالأمر الثالث الذي يسن هو عيادة المريض المسلم. المسألة الرابعة قوله غير مبتدع، غير مبتدع، فأفاد رحمه الله أن المريض المسلم المبتدع لا يزار، أن المريض المسلم المبتدع لا يزار، لأن في ذلك ردعا له، ولهذا قال بعض الفقهاء تحرم عيادته. والمبتدع الأصل أنه يهجر، وهجر المبتدع يكون لحماية الإنسان لنفسه، تارة يكون لحماية الإنسان نفسه من الوقوع أو من الافتتان به، فبعض الناس إذا خالط المبتدع فإنه قد يفتن لقلة علمه وقلة خبرته بالدين وفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وتارة يكون خوفا وتارة يكون ردعا لهذا المبتدع وهذا الضال، فهجره من باب الردع والزجر له، وتارة يكون للأمرين معا خوفا على النفس وردعا له. والهجر للعصاة والمبتدع له ضوابط شرعية، فإذا كان مفيدا وكان فيه ردع لهم أو حماية للنفس شرع، وإلا فإنه يستعمل معهم الدعوة إلى الحق والهدى بلين ورفق. ومن المبتدعة من يجب هجره كالرافضي الذي يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعنده من المعتقدات الفاسدة ما عنده، ومنهم من يكون هجره سنة كالمجاهر بالمعصية إذا كان في ذلك ردعا له ليعود ويرجع إلى الله سبحانه، لكن العاصي الذي غير مجاهر بالمعصية أو الذي عنده بعض الأخطاء ونحو ذلك فإن هذا لا يهجر، وإنما يدعى وينصح ويبين له حتى يرجع إلى الله سبحانه. وقوله رحمه الله وعيادة مسلم غير مبتدع، أي وتسن عيادة مسلم غير مبتدع، أفاد أن عيادة الكافر يعني لا تشرع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودي الذي كان جارا له، ولذلك قال العلماء إذا كان في زيارة الكافر المريض في عيادته نفع له كدعوته إلى الله سبحانه وإلى الإسلام فلا شك في يعني مشروعية ذلك واستحبابه. المسألة الخامسة قوله وتذكيره التوبة. المسألة السادسة والوصية، أي وتذكيره بالوصية، فيشرع لعائد المريض أن يذكره التوبة والرجوع إلى الله سبحانه والاستغفار، وأن ما أنزل الله عز وجل به فهو ابتلاء، فعليه أن يصبر ويحتسب، وعليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه، وأن في ذلك كفارة له، ويذكره أيضا بالوصية. والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فهي واجبة إذا كان على الإنسان حقوق للآخرين وأمانات وعليه ديون، فعليه أن يبين ذلك وأن يوصي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حق مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر ما نمت ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. وأما إذا لم يكن الإنسان على الإنسان حقوق وليس عليه التزامات وقد خرج من مظالم الناس وحقوقهم، فالوصية في حقه سنة، فالمسلم يذكر من كان هذا حاله بمثل ذلك. المسألة السابعة قال فإذا نزل به، أي نزل به الموت، إذا نزل به أي نزل به الموت، فإذا نزل به أو فإذا نزل نزل به، فإذا نزل به أي نزل به الموت، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت لسكرات ينزل بالإنسان ما الله عز وجل به عليم من الشدة، فتجف يجف حلقه وتجف شفتاه، فيسن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب ليعينه ذلك على الشهادة والنطق بها لتكون آخر كلامه. كذلك يسن تندية شفتيه، وهذه المسألة الثامنة أو المسألة الثامنة مما يسن قبل الموت، تندية شفتيه، قالوا يضع قطنة مبلولة يضعها على شفتيه لإطفاء ما نزل به من الشدة وتسهيل النطق بالشهادة. المسألة التاسعة قوله وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، فيلقنه كلمة لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. وكيفية التلقين؟ قالوا أن تذكر عنده لا إله إلا الله، وقيل يأمره بها فيقول له قل لا إله إلا الله. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذلك بحسب المصلحة، فإذا كان في أمره بلا إله إلا الله يطاوع ويأتي بها فإنه يؤمر بها، وإن كان يخشى لضعف إيمانه أن يقول لهم لماذا تأمروني بها وتظنني كافر أو نحو ذلك من العبارات فإنها تذكر عنده حتى يقول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حضر بعض الأموات فلقنهم، قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله فأمره بها، وقال لأحد أخواله من الأنصار يا خال قل لا إله إلا الله، فالأمر بالتلقين وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويلقنه مرة ولا يزيد على ثلاث حتى لا يضجر، قالوا إلا أن يتكلم بكلام آخر فيعاد تلقينه حتى تكون الشهادة آخر ما يقوله في هذه الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله فيعاد برفق، ذلك أن الرفق مطلوب في كل شيء، وهذا الموطن من أهم المواضع التي يرفق بها بهذا الإنسان المسلم. المسألة الحادية عشرة، العاشرة قوله ولا يزاد على ثلاث، الحادية عشرة قوله وقراءة الفاتحة، أي ويسن لمن كان حاضرا في مكان فيه محتضر أن يقرأ سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه. قالوا ويسن أيضا أن يقرأ ياسين عنده، وهي المسألة الثانية عشرة، يقرأ الفاتحة وكذلك يقرأ سورة ياسين. قالوا ويقرأ ما تيسر من القرآن. لماذا؟ قالوا لأن قراءة القرآن عنده تسهل عليه النزع وتسهل عليه خروج الروح، وقد جاء في ذلك أحاديث، منها ما جاء في الحث على قراءة سورة ياسين، فقال اقرأوا عند موتاكم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي حديث قال لقنوا أو اقرأوا عند موتاكم ياسين. وموتاكم المعنى المقصود به في الأحاديث من حضرته الوفاة، من حضرته الوفاة، يعني من كان في الاحتضار، وليس المقصود من قد مات. وأخذوا من مشروعية قراءة ياسين، أخذوا مشروعية قراءة ياسين من هذه السور، من هذا الحديث، وقاسوا عليه قراءة سائر كتاب الله جل وعلا. وهذا الذي ذكروه، الأدلة الواردة فيه لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى هو الاقتصار على ما ثبت وصح من الأمر بتلقينه وحثه على التوبة والاستغفار، وكذلك تذكيره بحسن الظن بالله جل وعلا. كذلك مما يسن توجيهه إلى القبلة، أن يكون موجها إلى القبلة، يسن توجيه المريض في حال احتضاره إلى القبلة على جنبه الأيمن إذا كان المكان واسعا، وإلا يكون على ظهره وقدماه إلى القبلة. قالوا ثبت ذلك، أو ثبت ما يدل في السنة على ذلك، في الحديث الوارد القبلة أو الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. قال وثبت أيضا عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. فهذه 13 مسألة مما يسن قبل الموت، مما يسن قبل الموت. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسائل المتعلقة بما بعد الوفاة. فإذا قام بهذه الأمور من زيارته وتذكيره وتلقينه لا إله إلا الله إذا حضرته الوفاة، بعد ذلك فإنه إذا مات شرع لمن كان عنده أن يكثر من ذكر الله سبحانه وأن لا يقول إلا حقا. ويشرع له أيضا عدة أمور، وهي المسألة الثالثة من مسائل كتاب الجنائز. قال وإذا مات تغميض عينيه، أي يسن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير، على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه. هذه 10 أمور يسن فعلها إذا مات الميت. إذا مات أول ما يشرع تغميض عينيه، تغمض عينيه، فإن كان الميت امرأة يغمض عينيها أقاربها محارمها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. وفي إغماض عينيه يعني إظهاره بصورة حسنة حتى لا يكون في منظر غير حسن. وشد لحييه، وذلك بأن يربط فكه الأعلى مع رأسه على رأسه حتى لا يكون فمه منفتحا. وتليين مفاصله، تليين المفاصل بأن يرد الذراعين إلى العضدين، يرفع يده وينزلها، يرفع يده وينزلها، ويكبس على أصابع يديه وقدميه كالتدليك حتى تبقى حرارة الجسد، لأن الميت إذا مات بردت أعضاؤه ثم يبست، فلا يستطاع بعد ذلك إلى تغطي، ويكون في ذلك مساعدة على غسله وتنظيفه. كذلك يسن خلع ثيابه، وهذه المسألة الرابعة، يسن خلع ثيابه لأن بقاءها تجعل الجسد يعني حاميا وحارا فيسرع إليه الفساد، وقد يخرج منه شيء تلوث معه ملابسه وجسده. خامسا ستره بثوب، إذا خرعت ملابسه يسن ستره، أي ستر الميت بثوب، أي يستر كاملا. أما ستر العورة فواجب، ويسن أن يضع حديدة أو نحوها على بطنه حتى لا تنتفخ، ويكون وزنها شيئا يعني يسيرا لا ثقيلا حتى تمنع انتفاخ البطن. كذلك يسن سابعا جعله على سرير، جعله على سرير مهيئ لغسله، ينقل من مكانه إذا مات على الأرض أو مكانه جالسا أو نحو ذلك، ينقل على سرير غسله بعد أن تخلع ملابسه، يجعل على سرير غسله ليكون متهيئا، ليكون الأمر مهيئا لتغسيله. وأفاد بهذا أن السنة أو أن الأفضل أن يغسل على السرير ولا يغسل على الأرض، لأن في ذلك حماية للميت من رجوع الأذى عليه، فيغسل على السرير، رفعه على السرير فيه إبعاد له عن الهوام وإبعاد له عن الحشرات، وفيه أيضا حال تغسيله على السرير يكون الماء ينزل إلى أسفل، ويكون في السرير ما يجعل الماء ينفذ منه، فلا يجعل على فراش ولا على إسفنج مما يتشبع الماء فيرجع على جسده بالأذى. ويسن أن يجعل على السرير متوجها أي إلى القبلة، متوجها أي إلى القبلة على جنبه الأيمن كما يدفن، كالهيئة التي يدفن عليها. ويسن أيضا أن يكون منحدرا نحو رجليه، يعني يكون السرير مرتفع من الأمام حتى إذا غسل انحدر الماء، أو ما يفعل اليوم أن يكون السرير فيه ثقوب ونحو ذلك، تجعل الماء ينزل مباشرة. والميت إذا مات ودفن في قبره فإنه يدفن متوجها إلى القبلة، ويدفن منحدرا نحو رجليه، يدخل نحو رجليه فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه، وكذلك الماء الذي يغسل به. المسألة العاشرة إسراع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فقوله أسرعوا بالجنازة اختلف العلماء في تفسيره، والأرجح أن المراد به الإسراع من كل جوانب، إسراع في تغسيله، وإسراع في تكفينه، والإسراع في تجهيزه، والإسراع في دفنه، وكل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه 10 أمور تشرع بعد الوفاة، تشرع بعد الوفاة مباشرة. طبعا في هذا الموقف قد يغفل كثير من الناس، فيبدأ النساء بالصياح ويبدأ الرجال بالصياح، وقد يغمى على البعض، فيغفل كثير من الناس عن هذه السنن أو عن هذه الأمور، وطالب العلم وطالبة العلم أجدر الناس بأن يكون مطبقا في هذا المقام لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حضر النبي عليه الصلاة والسلام موت أبي سلمة، فلما مات قال لا تدعو إلا بخير، لا تدعو إلا بخير. المسألة الرابعة من مسائل أحكام هذا الفصل أو كتاب الجنائز قوله ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. بعد أن ذكر أنه يشرع الإسراع بتجهيزه قال يجب الإسراع، يجب أي الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. إذا كان الإسراع مشروع مطلقا أو أنه مستحب في تجهيز الميت فإنه قد يجب في بعض الأحوال، يجب في تعجيل إخراج الوصية، إذا كان قد أوصى بوصية فيبدأ بتعجيل إخراجها، وكذلك في قضاء الدين. وأيهما يقدم؟ الدين مقدم على الوصية بالإجماع، الدين مقدم على الوصية بالإجماع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإن أمكن فعل ذلك قبل أن يدفن فهو أولى، قبل أن يصلى عليه وأن يدفن فهذا أولى، وإن لم يمكن فيبادر في أقرب وقت للنظر في وصيته وتنفيذها إذا كانت مشروعة، وكذلك في قضاء الديون التي عليه، سواء كانت ديونا لله سبحانه كحج ونذر ونحو ذلك، أو ديونا للآدميين بحقوق ونحوها، فيخرج جميع ذلك ويجب الإسراع فيه. ولا يجوز البدء في تقسيم التركة حتى تنفذ الوصية وحتى يقضى عنه الدين. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأحكام المتعلقة بما قبل الموت وحين الوفاة مباشرة، وبدأ بذكر فصل ذكر فيه أحكام غسل الميت. فذكر في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى قوله فصل: وإذا أخذ في غسله ستر عورة. هذا الفصل خاص بأحكام غسل الميت، ذكر فيه مسائل: المسألة الأولى وإذا أخذ في غسله قال ستر عورة، إذا أخذ في غسله ستر عورة. السنة أن يتولى غسله من كان عارفا بالصفة الشرعية، وكذلك من كان يحسن ذلك، وأن يكون أمينا. وقد جاءت السنة ببيان الفضل العظيم في تغسيل الميت وتكفينه والسعي في ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا غفر له 40 مرة. فيشترط أن يكون أمينا وأن يكون مؤتمنا وأن يكون عارفا، وأن يفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. فالسنة ألا يأخذ أجرة على شيء من ذلك، فإن أخذ كره له ذلك. وإذا أخذ في غسله فإنه يبدأ بستر عورته، يجرده يكشف عنه، ولكن يستر عورته. المسألة الثانية قوله: وسنة ستر كله عن العيون، يعني أن يكون تغسيله في مكان لا يراه في أحد إلا من كان معه ممن يعينه. ولهذا قال في المسألة الثالثة: وكره حضور غير معين، فلا يحضر غسله إلا المغسل ومن كان معاونا لهم في التغسيل في قلبه والإعانة على صب الماء ونحو ذلك. أما من كان لا حاجة له للحضور فإنه لا يحضر تغسيله. المسألة الرابعة في التغسيل قوله: ثم نوى، أن ينوي المغسل، لأن النية هاهنا كما قال المؤلف رحمه الله حكمها أنها واجبة، لأن هذه طهارة يتعبد بها لله سبحانه، أشبهت غسل الجنابة. المسألة الخامسة: وسمى، أي ويسمي المغسل، وحكم النية والتسمية كحكمهما في غسل الحي. ولهذا قال في المسألة السادسة: وهما، أي النية والتسمية، كفي غسل حي. أي إنه ذكر فيما تقدم أنه لا بد من النية في غسل الجنابة، ولا بد من التسمية، فالتسمية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم إلى آخره. قال: فكذلك الحكم هاهنا واجبة عند الذكر، فإذا نسي التسمية أو جهلها فلا شيء عليه. المسألة السابعة قوله: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. ثامنا: ويعصر بطنه برفق. تاسعا: ويكثر الماء حينئذ. عاشرا: ثم يلف على يده خرقة. الحادي عشر: فينجيه بها. الثاني عشر: وحرم مس عورة من له سبع. هذه مسائل متتالية في ذكر صفة التغسيل. أول ما يبدأ يرفع رأس الميت، يرفع رأسه قليلا إلى نحو صدره، إلى نحو الصدر، يعني صدر الحي، وهذا في غير الحامل. أما الحامل فلا ترفع، لأنه يخشى أن يخرج ما في بطنها، وما في بطن الحامل إن كان هذا الكلام إن كان ميتا. أما إذا كان حيا فإنه يسعى بالطرق الطرق الميسرة لإخراجه حيا. فيرفع رأسه إلى قرب الجلوس، إلى قرب الجلوس. لماذا؟ ليكون في ذلك مساعدة في إخراج ما في بطنه من الأذى، لأنه إذا بقي ما في بطنه فيخشى في حال حمل الجنازة إلى المقبرة، إلى الدفن، أن يخرج منه شيء في أثناء حمله ووضعه ورفعه وحطه، فيحتاط المغسل لذلك. قال: ويعصر بطنه برفق، لنفس السبب، لأنه يعين ذلك على إخراج ما في بطنه من الأذى. وإذا فعل ذلك فإنه يكثر الماء حينئذ، يكثر الماء فيصبه في ذلك الموضع المعاون له حتى يذهب الأذى وحتى لا تنتشر الرائحة. ولهذا قالوا يكون مبخر حينئذ، يكون البخور موجودا في ذلك المكان حتى لا تظهر من الميت رائحة تزعج الأحياء حينئذ. كذلك يشرع للمغسل ألا يباشر جسد الميت وإن بيده، وإنما يلف على يده خرقة، يلف على يده خرقة أولا لينجيه بها، يزيل عنه الأذى، وهذا وجوبا لأنه لا يجوز له أن يباشر عورة الميت بيده، ثم يبدل خرقة أخرى ليغسل بقية عورته، ثم إذا انتهى يبدل خرقة ثالثة ليغسل بها سائر جسده. فاستعماله الخرقة على يده الشمال في تنجيته هذا واجب حتى لا يباشر العورة، ثم بقية الجسد يغسله أيضا بخرقة، قالوا فلا يباشر جسده وإنما الخرقة على جهة الاستحباب. ولهذا نبه فقال ويحرم مس العورة، مس عورة منه من الميت، وضبطه بمن له 7 سنين فأكثر، وأما من كان دون 7 فإنه كما قال الفقهاء لا عورة له، أي ليس له أحكام عورة الكبير. أيضا ذكر في المسألة 13 ما يتعلق بتكملة بعد أن يفعل ما سبق من الاحتياطات لإخراج ما في بطنه من الأذى والانتهاء من غسل عورته، يبدأ بعد ذلك في الوضوء. فكيف يبدأ في الوضوء؟ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وطريقتها كما قال المؤلف ثم يدخل إصبعيه أي الإبهام والسبابة، الإبهام والسبابة، ويفعل بها عدة أمور. قال يدخل إصبعيه وعليها خرقة، وتكون هذه الخرقة مبلولة، يدخلها في فم الميت. ماذا يفعل؟ يمسح أسنانه، يعني لا يدخل الماء في فمه إنما يبل الخرقة ويمسح أسنانه، ثم يضع هذه الخرقة على منخريه أي على أنفه فينظفهما بلا إدخال ماء، لأن إدخال الماء إلى فمه أو إلى أنفه سيؤدي إلى دخوله إلى بطنه، ومن ثم سيهيج ما في البطن من أمور قد تخرج فتنجس الميت. إذا فعل ذلك بعد ذلك يوضئه، وهذه المسألة 14 أنه يوضئ الميت كوضوء الحي، يوضئ الميت كوضوء الحي، والوضوء مرة واحدة في أول مرة على جهة الاستحباب، يوضئه وضوءا كاملا، وهذا يكون في أول الغسلات. بعد ذلك يضع في إناء ماء ويخلط فيه السدر، يخلط فيه السدر، يجهز إناء يضع فيه ماء وسدرا ويخلط السدر فيضربه ضربا، يخلطه خلطا شديدا حتى تظهر رغوة السدر في الأعلى وينزل السدر الأسفل وتبقى رغوة السدر في الأعلى. فماذا يفعل؟ قال في المسألة 15 بهذا الماء، قال يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، الرغوة والجفل الذي يكون في أعلى هذا الإناء، يغسل بها الشعر واللحية ولا يغسلها بالسدر نفسه إنما برغوته، قالوا حتى لا يدخل السدر إلى شعره وإلى لحيته فيصعب إخراجه، وإنما يغسل بالرغوة، لأن الرغوة تزول بوضع الماء عن تزول عن الشعر وعن الجسد بوضع الماء عليه. وأما البدن قال وبدنه بثفله، أي يغسل البدن بثفله أي بالسدر، بثفله أي بالسدر الذي نزل في أسفل الماء، لأنه إذا ضرب الماء بالسدر تصبح الرغوة في الأعلى ويصبح ما الباقي منه في الأسفل. المسألة 17 قال ثم يفيض عليه الماء. وفي هذه الحالة تسن عدة أمور نبه عليها بقوله وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه. هذه المسألة 14 أنه إذا أفاض عليه الماء يكون ثلاثا، يغسله ثلاث، يغسل الميت ثلاثا، ويكون متيامنا، يبدأ بالجزء الأيمن ثم الأيسر من أمامه ثم يقلبه فيبدأ بالجزء الأيمن ثم يقلبه فينتقل للجزء الأيسر، وإمرار اليد كل مرة على بطنه حتى إذا كان فيها شيء خرج وغسله أولا بأول. فإذا غسله ثلاث مرات، الغسلة الأولى والثانية والثالثة، وكلها تكون بالسدر، وكلها تكون بماء وسدر، لكنه يخلط في الغسلة الأخيرة كما سيأتي معنا الكافور، فإن كان قد أصبح الميت نقيا وغسل اكتفى بثلاث، وإلا فنبه فقال فإن لم ينق زاد، أي زاد على الثلاث. والسنة أن يجعلها وترا، إذا احتاج إلى غسل رابعة يغسله رابعة وخامسة، وإذا احتاج إلى سادسة يغسله سادسة وسابعة حتى يقطعه على وتر، وإذا احتاج إلى أكثر من ذلك يقطعه على وتر، والأمر راجع إلى المصلحة التي يراها المغسل. ولهذا قال فإن لم ينق زاد حتى ينقى. المسألة السادسة عشرة، ذكر بعض ما يكره في أثناء التغسيل. فقال وكره اقتصار على مرة، يعني بلا ضرورة أن يقتصر على مرة، لأن السنة هي التثليث، السنة هي التثليث، فيغسله ثلاثا أقل ما يغسل به الميت. وكذلك يكره استعمال الماء الحار، يكره استعمال الماء الحار يعني بلا حاجة، بلا حاجة موجودة لشدة برد ونحوه. لماذا؟ قالوا لأن الماء الحار يرخي البدن فيسرع أو فيسرع الفساد إلى الجسد بالماء الحار، وأما البارد فإنه أفضل لأنه يصلب الجسد ويبعده من الفساد. كذلك يكره خلال، خلال المقصود به تخليل ما بين الأسنان بعود ونحوه، إذا كان ليس هناك حاجة قالوا لا حاجة إليه فيكره، أما إذا وجدت الحاجة فيجوز. كذلك يكره استعمال الأشنان بلا حاجة، يكره استعمال الأشنان بلا حاجة، والأشنان نوع من أنواع يعني يقوم مقامه الصابون اليوم، يستعمل لإزالة الوسخ ونحوه، فإذا وجدت حاجة لإزالة الأوساخ من الجسد واحتيج إليه أو إلى الصابون الذي يقوم مقامه اليوم فعل، وإلا يقتصر على السدر. كذلك قالوا يكره تسريح شعره. لماذا؟ قالوا لأن في تسريح شعره قد يتساقط بعض شعره بلا حاجة، ولهذا قالوا يسن ألا يسرحه. والسنة في حق المرأة أن يظفر شعرها ثلاثة قرون، وأن يسدل خلفها كما فعل ببنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الرجل إذا كان شعره طويلا. المسألة السابعة عشرة، ذكر بعض ما يسن، ذكر بعض ما يسن للمغسل أن يفعله. قال وسنة عدة أمور، الأمر الأول كافور وسدر في الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور نوع من الطيب، نوع من الطيب، قالوا من فوائده أنه يصلب الجسد ويبرده ويطرد عن الجسد الهوام برائحته، لكنه إذا كان محرما فإنه يجنب وضع الكافور لأنه نوع من الطيب كما سيأتي. قالوا ويسن خضاب الشعر أيضا، خضابه بالحناء أو ما يقوم مقامه، ولا يخضب بالسواد. كذلك يسن قص الشارب إذا كان طويلا، وتقليم الأظفار إن طال، وتنشيفه بعد غسله، فهذه أمور نبه عليها مما يسن فعله في أثناء تغسيل الميت. المسألة الثامنة عشرة، ذكر ما يحرم أو بعض ما يحرم وما ينبغي للمغسل أن ينتبه له، فقال ويجتنب محرم ويجنب محرم مات ما يجنبه في حياته. ماذا يجنب في حياته؟ يجنب في حياته المحرم، يجنب في حياته الطيب، ويجنب تغطية رأسه، فإنه لا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، فكذلك يجنب المحرم ما يجنب في حال حياته، فلا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر المخيط، ولا يغطى رأسه، ولا يغطى وجه أنثى، فيراعى ذلك أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات محرم قال اغسلوه وكفنه في ثوبيه ولا وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة العشرون من مسائل غسل الميت قوله رحمه الله، المسألة التاسعة عشرة قوله رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر كمولود حي. ذكر فيها أحكام السقط، والسقط هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة الحبل، فإن كان أقل من أربعة أشهر فحكمه أنه حكم غير الحي، أنه لا يعتبر حيا، فلا يأخذ أحكام الغسل والتكفين ونحو ذلك. وإن كان أربعة أشهر فأكثر فإنه يأخذ أحكام الحي، الحي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وكذلك هذا السقط. وأما ما كان أقل من ذلك فقالوا العلة في ذلك لأنه في أربعة أشهر يكون قد تخلق وظهرت فيه صورة إنسان، أما ما كان قبل ذلك فإنه لا مانع أن يدفن في أي مكان أو أن يوضع في أي مكان، فإنه لا حاجة إلى تغسيل لأنه ليس إلا لأنه لم تخلق فيه، لم ينفق فيه الروح بعد. المثل العشرون قوله رحمه الله: وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب، كان يكون لا يوجد ماء أو يوجد الماء لكن الميت فيه حرق أو فيه مرض معدن، فإن الحكم في هذه الحالة أنه يغسل منه ما يمكن غسله وييمم عن الباقي، أو ييمم كاملا، يتبرع إنسان فيأتي فيسمي وينوي التيمم عنه ثم ييممه، يضع التراب على كفيه وينوي به أنه يرفع عنه الغسل الذي تعبدنا الله عز وجل به في تغسيل الميت. هذه المسائل أو الأحكام التي تتعلق بأحكام غسل الميت، يتبعها إن شاء الله في الدرس القادم ذكر صفة الكفن والصلاة على الميت وما يتعلق بأحكام الجنائز. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.